الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين السابع من ذي الحجة من عام 1436 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بدأنا بالأمس في بيان صفة حجته عليه الصلاة والسلام. إلى أين بلغنا؟ إلى أين وصلنا؟ ثمانية وعشرين إيش؟ بلغ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه يوم التروية، يوم الثامن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يزل محرما، لم يزل عليه الصلاة والسلام محرما، لم يتحلل من إحرامه، لأنه كان قارنا سائقا للهدي من الحل إلى الحرم. وكان مجموع الهدي الذي ساقه معه والذي جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 من البدن. أمر أصحابه الذين حلوا من إحرامهم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، أمرهم أن يجعلوها عمرة، ثم أمرهم أن يحرموا بالحج يوم الثامن ضحى. من أين أحرموا؟ أحرموا من أماكنهم بغير خلاف. ما ذكره بعض العلماء أنه يأتي يحرم من الكعبة أو من تحت الميزان، أو يحرم من عند الصفا أو من داخل المسجد، كل هذا لا دليل عليه، بل أمرهم عليه الصلاة والسلام اتفاقا أن يحرموا من أماكنهم التي هم فيها، دل على أن المتمتع وأهل مكة يحرمون بالحج من أماكنهم، سواء داخل حد الحرم أو خارجه. وفي هذا الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. اغتسلوا رضي الله عنهم وتطيبوا وتجردوا من ثيابهم، يعني الرجال، ولبسوا الإزار والرداء، ثم خرج بهم صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الثامن من مكة من الأبطح، محل نزولهم من الأبطح إلى منى، خرج وهو يلبي. وفيه التنبيه على أن التلبية المستحق فيها والمتأكد أن تكون عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، فهو صلى الله عليه وسلم لبى لما جاء من المدينة من الميقات إلى أن بلغ مكة، ثم لبى لما خرج من مكة إلى منى، ثم لبى حتى من خروجه من منى إلى عرفة، ثم لبى لما نفر من عرفة إلى مزدلفة، ثم لبى لما نفر من المزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى ليرمي الجمرة، فقطع تلبيته بالرمي، لأنه انتقل من ذكر التلبية إلى ذكر آخر وهو التكبير. وهذا معنى قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، أي ما زال يلبي. يقول أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبية. يوم الثامن والذي يوافق يوم غد إن شاء الله يوم الثلاثاء يسمى عند العلماء بيوم التروية، وهو أول أيام الحج الفعلية. لماذا سمي بيوم التروية؟ لأنهم كانوا في الزمان الماضي يتروون في هذا اليوم الثامن بالمال يحملوه معهم إلى عرفات، إذ ليس في عرفة ولا في مزدلفة ماء، فيتروون في يوم الثامن بالماء، فسمي اليوم بيوم التروية. والآن والحمد لله جلبت المياه الكثيرة في هذه المشاعر خدمة لوافد الرحمن وأداء لواجب القيام بأمر الحج، فلله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. بلغ صلى الله عليه وسلم منى، فأين نزل؟ نزل في ناحية من نواحي منى، ومنى واد أفيح يضيق في آخره في أعلاه عند الجمرات ويتسع في أسفله. نزل عليه الصلاة والسلام في موضع مسجد الخيف، الآن في موضع مسجد الخيف، جاعلا المهاجرين عن يمينه وجاعلا الأنصار عن يساره، وهذا فيه فضيلة المهاجرين وفضيلة الأنصار رضي الله عنهم، وجعل عامة الناس من ورائهم. نزل في هذا المكان وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره: منى مناخ من سبق. لما قالوا له: ألا نبني لك في منى بناء؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. وفي هذه اللفظة دلالة على أن منى يشترك فيها الحجاج، ولهذا من مسؤوليات ولي الأمر تنظيم توزيع منى بين الحجاج، أما لو تركوا على رغباتهم لتضاربوا وتناحروا وتقاتلوا. ولهذا الحج هذه العبادة الجماعية لا بد أن ينظمها ولي الأمر، ولهذا كل عبادة جماعية عندنا أهل الإسلام تفتقر إلى ولي الأمر. ولهذا قال أهل السنة في متون العقائد عندهم كما قاله الطحاوي وغيره: ونرى الحج والجهاد. فالحج والجهاد عبادتان جماعيتان لا يستقيم أمرهما إلا بتنظيم وإلا بإمام يسوس الناس فيهما. قال: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، خلافا لمذهب الخوارج. لما بلغ منى عليه الصلاة والسلام وجد عبد الله بن أبي أوفى قد ضرب له قبة، وكان عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هو المسؤول عن رحل النبي صلى الله عليه وسلم وعن متاعه، وكان مع نبينا في حجته أمهات المؤمنين كلهن، ومعه فاطمة، ومعه قراباته، ومعه المسلمون. نزل عليه الصلاة والسلام يوم الثامن يوم التروية في منى، فصلى بها الظهر في وقتها ركعتين وهو محرم والناس محرمون معه، وصلى بها العصر ركعتين، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لم يجمع بين الظهر والعصر. وأخذ العلماء من ذلك أنه يستحب للحاج، يستحب ولا يجب، أن يحرم يوم التروية قبل صلاة الظهر فيصلي صلاة الظهر وهو محرم، سواء صلاها في الحرم، صلاها في مكة، أو صلاها في منى. ومنى مشعر من مشاعر الله عز وجل، والمشاعر في الحج عدوا معي المواقيت: ومكة وفيها مشعر الطواف ومشعر السعي، ومنى وعرفة وتسمى بالمشعر الحلال والمزدلفة وتسمى بالمشعر إيش الحرام. إذن هذه خمس مشاعر. منى لماذا سميت بهذا الاسم؟ وبعض الناس يسميها منى، ومنى اسم امرأة، أما منى فاسم هذا الوادي. سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء يوم العيد وأيام التشريق، أي ما يذبح فيها من الدماء، دماء الهدي والأضاحي ودماء الفدية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. وسميت منى بهذا الاسم أيضا لأن أمنية المسلم، أمنية المؤمنين المسلمين في الدنيا أن يبلغوها وأن يحمروها زمن الحج. إذ في منى كم يوما؟ فيه يوم العيد وأيام التشريق بعدها الثلاثة ويوم الثامن، إذن فيها خمسة أيام. ولهذا أيام الحج للمتعجل خمسة، وأيام الحج للمتأخر ستة: يوم الثامن ويوم عرفة ويوم العيد ويوم الحادي عشر أول أيام التشريق، ويوم الثاني عشر ثاني أيام التشريق وهو يوم النفر لمن أراد التعجل، ويوم الثالث عشر آخر أيام التشريق لمن أراد التأخر لمن اتقى. وفيه أن ذهاب الحجاج من مكة من منازلهم إلى منى يوم الثامن هو من سنن الحج ومستحباته، ليس من الواجبات، ليس ذلك من الواجبات. ويترتب على ذلك أن الحاج لو ذهب مباشرة من مكان نزول حملته وقافلته في مكة إلى عرفات يوم غد فهذا لا بأس به، ولو ذهبوا إلى منى فهو الأفضل وهو الأكمل. وإذا كان الإنسان مرتبط مع الحملة مع القافلة ويخشى أن يضيع عنهم أو يتفرقوا عنه، فالأولى له والأحسن والأهنأ لخاطره أن يذهب معهم مباشرة ولا شيء عليه في ذلك. بقي نبينا عليه الصلاة والسلام في منى يوم الثامن كاملا يصلي كل صلاة في وقتها، صلى الظهر في وقتها ركعتين، والعشاء في وقتها، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر فجر يوم عرفة في منى صلاها ركعتين. قالوا: وفيه أن المسافر إذا نزل، إذا نزل في البلد فإنه يقصر الصلاة ولا يجمعها، ولا يجمع الصلاة إلا إذا احتاج إلى ذلك. ودليله أنه صلى الله عليه وسلم في نزوله في منى يوم التروية ثم نزوله في منى يوم العيد وما بعده من أيام التشريق كان يصلي الرباعية في وقتها ركعتين ولا يجمع بين الصلاتين كما جمعهما في عرفة وفي مزدلفة. وهذا الجمع للصلاة هل هو متعلق بالنسك أو متعلق بالسفر؟ والصحيح أنه متعلق بهما جميعا، وقد صلى معه ووراءه في منى وفي عرفة ومزدلفة ثم منى صلى معه أهل مكة ولم يأمرهم بأن يتموا الصلاة، بينما في حجة الوداع، بينما في فتح مكة صلى بالناس إماما في الحرم وكان يصلي الرباعية اثنتين تسع عشرة ليلة قصرا بلا جمع، وكان يقول إذا سلم: يا أهل مكة أتموا فإننا قوم سفر. بينما في منى لم يأمر أهل مكة بالإتمام، فكان قصر الصلاة للحجاج في منى وجمعهم وقصرهم في عرفة ومزدلفة من النسك ومن السفر. بات عليه الصلاة والسلام ليلة عرفة ليلة التاسع، أين باتها؟ باتها في الجميزة صح؟
خلت تعرف وين تستلم
أنت؟ الله أعلم، لأنك تنظر هناك. لو أنت معي لعلمت أين بات.
أقول
جاره. أين بات النبي عليه الصلاة والسلام؟ في منى. إيه نعم، خلوكم معنا. بات في منى عليه الصلاة والسلام. هل قام الليلة تلك الليلة؟ ها؟ ما أدراك، حضرته؟
هو خلص اليوم التروية منى، وبعد كده راح عرفات، وقال عرفات، وبعد كده مشى على مزدلفة وصال للمغرب.
أنا ماذا سألت؟ هل قام الليل؟ هذا سؤالي.
لا ما قامش في مزدلفة، ما قامش، نام على طول.
أنا ما وصلنا مزدلفة، احنا في منى. كان رحمه الله خارج التغطية. هل قام الليلة تلك الليلة في منى؟ الجواب نعم. لم يدع قيام الليل عليه الصلاة والسلام، ولا صلاة الوتر، لا في حضر ولا في سفر، لا في حضر ولا في سفر. وما سافر عليه الصلاة والسلام إلا مهاجرا أو مجاهدا أو حاجا ومعتمرا. أصبح يوم التاسع، ويوم التاسع هو يوم عرفة، يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. صلى الفجر في أول وقتها، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الفجر غالبا في أول الوقت، وأحيانا يصليها في أواخر الوقت بعدما يسفر قبل طلوع الشمس. صلى الفجر في غلس، ثم انتظر حتى غرب، حتى ظهرت الشمس. فلما ظهرت الشمس والناس ينظرون ماذا يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ركب ناقته القصوى، ركب الناقة القصوى، وركب الناس معه، فاتجه إلى أين؟ اتجه إلى عرفة من طريق المأزمين، طريق بين جبلين، يمشي والناس معه. مر بالمزدلفة، وكان من بدع أهل مكة ومن إحداثهم في دين إبراهيم الخليل عليه السلام أنهم لا يقفون إلا في الحرم، يقولون نحن الحمص، أي أهل الحرم، لا نقف إلا في الحرم، وآفاق الناس يقفون في عرفات مغيرين مبدلين سنن الأنبياء في الحج. فمضى عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على المزدلفة ولم يقف، وإنما مضى. فقال أهل مكة: ما لهذا الأحمسي، أي لماذا هذا المكي وهو من قريش من بني هاشم عليه الصلاة والسلام لم يقف في مزدلفة ويترك عامة الناس يقفون في عرفة؟ لأنه أعاد الحج على سنن أنبياء الله ورسله، وعلى دين الخليل إبراهيم عليه، وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. مضى يمشي، ما كان ذكره في المشي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول أنس رضي الله عنه كما رواه الإمام البخاري عنه في صحيحه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمنا المكبر الله أكبر الله أكبر، ومنا المهلل لا إله إلا الله، ومنا الملبي لبيك اللهم لبيك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي في أي وقت؟ في أي وقت؟ في الضحى، لم تزغ الشمس بعد. فوجد عبد الله بن أبي أوفى قد ضرب له قبة صغيرة من أدم، أي خيمة صغيرة في موضع يسمى نمرة، وهي قرية قديمة خربة، نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، فاستراح فيها، استراح فيها، ونمرة دون عرنة ودون عرفة، فما زال مستريحا حتى زاغت الشمس، فخرج من خبائه، خرج من خيمته، من قبته من أدم، ورحلت له راحلته القصوى، أي ركب عليها ثم رحلت له أي أقيمه. فأتى بطن الوادي، أي وادي؟ وادي عرنة، بعدما زاغت الشمس، أي بعدما زالت، بعدما دخل وقت الظهر، وزيغان الشمس هو زوالها، وهي وجود الشمس في كبد السماء ثم ميالها إلى جهة الغرب، هذا يسمى بالزيغان ويسمى بالزولان. فخطب الناس خطبة عظيمة في بطن الوادي تسمى بخطبة يوم عرفة. من كرامة الله لنبينا أن هذه الخطبة فتح الله لها مسامع الناس كلهم، سمعها أهل الموقف كلهم، من كانوا قريبا منه ومن كانوا بعيدا عنه، وليس عندهم سماعات ولا إذاعة ولا مايكروفون. من ماذا؟ من كرامة الله عز وجل ليعوا هذه الخطبة العظيمة ويسمعوها ويحفظوها وينقلوها إلى من بعدهم. والعرب أمم أقحاح، أهل بصيرة وأهل فهم وأهل حفظ. حمد الله وأثنى عليه وذكر نعم الله عليه وعلى المؤمنين، وذكر في هذه الخطبة حق الله على عباده أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وذكر فيها حقوق العباد بعضهم على بعض، فقال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. أي يوم كان؟ كان يوم عرفة. في أي شهر؟ في شهر الحجة، من أشهر الحج والأشهر الحرم. في بلدكم هذا، أي في الحرم في مكة. وكرر هذه الجملة يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يحذر أمته، يحذر أمته عليه الصلاة والسلام أن يسفك بعضهم دماء بعض. والذي حذرنا منه ما أكثر وقوعه في هذه الأمة. نعم، وهذه معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم، واستهانة بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وقد أنزل الله جل وعلا على نبيه لما دعاه 3 دعوات أجابه في 2 ومنعه 3، قال: اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة، أي بجذب عام، فأجابه الله إليه. قال: اللهم لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فأجابهم الله لذلك، ودعا ربه ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبه إلى هذه. وفي هذا قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من هذا. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. قال صلى الله عليه وسلم: هذه أهون، هذه أهون. ومع ذلك حذرنا من قتل المسلم بغير وجه حق. وفي هذه السنوات 3 الأخيرة بما يسمى بالثورة، كم أريق فيها من دماء المسلمين، كم جرت فيها الطرقات والأنهار من 10 آلاف بل 100 آلاف من دماء المسلمين. ممن؟ من بعضهم تجاه بعض، إما بطائفية مقيتة، أو بقومية جاهلية، أو برايات عمية، أو بطلب للسلطة والإمارة والزعامة. والموعد عند الله يوم القيامة. نعم، الموعد عند الله يوم القيامة، فإن دم المؤمن أزكى عند الله وأشرف من هذه الكعبة البنية العظيمة. لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يهراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. خطبهم عليه الصلاة والسلام في عرفة، فأبطل مآثر الجاهلية ومعاملاتهم الظالمة الجائرة. قال: ألا إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وإن أول دم أضعه دما دما ربيعة ابن من؟ ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في هذيل، قبيلة هذيل، فقتلوه فوضعها دارات الجاهلية. وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب، دلالة على أن أحكام الشريعة يستوي فيها القريب والبعيد، الكبير والصغير، الشريف والوضيع، العربي والعجمي، الأسود والأبيض، لأنه وضع مآثر ثارات الجاهلية، وأول دم دم ابن عمه، ووضع معاملات الجاهلية الجائرة الباطلة الظالمة في ربا الجاهلية، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس. ما ربا الجاهلية؟ ربا الجاهلية نوعان: ربا في البيوع وربا في الديون، وأكثرهما وأشهرهما ربا الديون. يقرض قرضا إلى أجل، فإذا جاء الأجل إما أن يفي وإما أن يربي، يقرضه ألفا إلى شهر، فإذا جاء الشهر إذا لم يقضي يربي، أي يعطيه زيادة فائدة نسبة، وهي ربا، ويسمى هذا بربا الديون، ربا الجاهلية. قال: وإن أول ربا أضعه، أي أبطله وأفسده وألغيه، ربا العباس بن عبد المطلب. وربا الديون ما أكثر انتشاره الآن في مصارف المسلمين وعند معاملة تجارهم مع ضعفائهم، يقرضه قرضا، قرضا صريحا أو قرضا بحيلة، ثم يعطيه أجلا بنسبة فائدة، نسبة الفائدة هي الربا، ربا الديون. وربا البيوع الذي جاء في المكيل والمدخرات، الذهب بالذهب كما في الصحيحين، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والشعير بالشعير، والبر بالبر، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وضع ربا الجاهلية ووضع دماءهم. أوصى الناس في خطبته تلك، أوصاهم بالنساء خيرا، قال: فإنكم أخذتموه بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاستوصوا بالنساء خيرا. فكان أهل الجاهلية يظلمون المرأة في الميراث ويظلمونها في التعامل، فأمر بالعدل، ولكن تشبه بعض المسلمين بالغرب والشرق فأصبحوا يعطون المرأة فوق حقها ويجعلونها ولية عليهم. بين للناس عليه الصلاة والسلام مناسكهم، بين للناس حرمة هذا اليوم، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة التوحيد، أين الدعاء فيها؟ أين الدعاء فيها لما قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله؟ هي دعاء بدعاء العبادة، والدعاء دعاءان: دعاء عبادة وأعظمه التوحيد، والصلاة دعاء، والصيام والزكاة والحج دعاء، والعبادة دعاء، والدعاء الثاني دعاء المسألة: يا ربي أعطني، يا ربي اغفر لي، يا ربي انصرني، يا ربي ارحمني، هذا يسمى دعاء المسألة، وهو فرع من دعاء العبادة. ولهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. بين لهم فضل هذا اليوم يوم عرفة وأنه فضل عظيم، يباهي الله جل وعلا بهؤلاء الواقفين في عرفة ملائكته، يقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا. ما معنى الشعث؟ الذين انتشرت شعورهم لأنهم منهيون أن يغطوا رؤوسهم وأن يأخذوا منها. أتوني شعثا، غبرا، مكة والمشاعر والحجاز ليس فيها أنهار جارية وبروج خضراء، هي كما ترون أرض غبار وتراب وحصى وجبال، فمن مضى فيها يمشي لا بد أن يكون أشعث، ليس فيها مروج كبلدان أوروبا وغيرها. عبادي أتوني، أتوا من أتوا الله بناء على ندائه وأمره، لأن الله أمرهم بذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك، أي يأتون مجيبين نداءك وأذانك، يأتوك رجالا أي راجلين وعلى كل ضامر، وهي البهيمة المضمرة سواء كانت من الإبل أو من الخيل، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، وأعظم المنافع إجابة نداء الله وتحقيق فرضه وعبادته وحده دون ما شريك. يقول الله جل وعلا في أهل عرفة: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي حاسرين كاشفين عن رؤوسهم بحق الرجال. ما يريدون؟ الله ما يستفهم من الملائكة لأنه لا يعلم، لأنه أحاط بكل شيء علما، ولكن هذا سؤال انتباهي يسميه التربويون بالعصف الذهني. ما يريدون؟ قالوا: يرجون رحمتك ويرجون جنتك. فيقول جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. أشهدكم، المشهد ربنا والمستشهد ملائكته عليهم السلام، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قد غفرت لهم، لمن أتى لله يريد ما عند الله طالبا مرضاة الله سبحانه وتعالى. فتقول ملائكته: يا ربنا، إن معهم فلانا جاء لغير ما أتوا به، جاء يطلب حادثا له، أضاع بعيرة، أضاع متاعة، أراد أمرا من أمور الدنيا، ما جاء حاجا. فيقول جل وعلا ممتنا متفضلا متلطفا متحننا إلى عباده: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، شفع الله بهؤلاء الواقفين بعرفة من جاء معهم لم يرد ما أرادوا من كمال فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ما زال عليه الصلاة والسلام في خطبته العظيمة الجليلة التي هي أعظم ميثاق في حقوق الإنسان في زمن تداعى المدعون إلى حقوق الإنسان، ونبيكم قبل 1426 سنة قد وضع هذا الميثاق العظيم. قال في آخر خطبته: أيها الناس، وقد فتح الله له مسامع الناس: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون، إنكم غدا عني مسؤولون. غدا متى؟ يوم القيامة، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا؟ وأدى ماذا؟ ونصح لماذا؟ بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة بلاغا بينا، لم يترك شيئا إلا بلغه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ بلغ الرسالة وأدى الأمانة التي ائتمنه الله بأدائها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بلغ أمانة ربه لم يخفي منها ولا حرفا، فما مات إلا وقد تم دين الله. إذن لا حاجة إلى ابتداع المبتدع ولا إلى إحداث المحدث ولا إلى الزيادة في العبادات في الأذكار في الأقوال في الأعمال، لأن ديننا تام بإتمام النبي له، شرعنا كامل بإكمال الله لنا الدين. قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، نصح للأمة عليه الصلاة والسلام، إي والله نشهد لله أن نبينا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. لما قالوا ذلك رفع السبابة إلى السماء قائلا اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. استشهد من على من؟ استشهد الله وحسبنا به كفيلا وشهيدا. استشهد الله على من؟ على هؤلاء الناس الذين قالوا إنك بلغت، وكانوا جما غفيرا زادوا ونافوا على المئة ألف. اللهم فاشهد أني بلغت وأديت ونصحت. لماذا أشار إلى السماء عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله في السماء في العلو مستوى على عرشه بائن من خلقه. لو كان الله بكل مكان قال اللهم أو اللهم فاشهد، وما حاجة أن يرفع السبابة. السبابة هي ذات الشهادة، تسمى بالسبابة لأنها ترفع عند تجاهل. لو كان الله في كل مكان لما رفع السبابة إلى السماء إشارة حسية إلى علو الله بذاته على خلقه. اللهم فاشهد، ثم ينكت إصبعه على الناس لأنهم المستشهد عليهم. ثم أمر بلالا فأذن. أي أذان؟ أذان لصلاة الظهر. كان ذلك اليوم يوافق يوم الجمعة، يوم عرفة في عهده عليه الصلاة والسلام وافق يوم الجمعة ولم يجعل فيه أحكام يوم الجمعة. لما؟ أولا أذان الجمعة قبل الخطبة، أليس كذلك؟ ثانيا الجمعة يجهر فيها في الصلاة في ركعتيها. ثالثا الجمعة لا يجمع معها العصر. نبينا صلى الله عليه وسلم خطب قبل الأذان، فلما فرغ من خطبته أمر بلالا فأذن. إن أذن في بطن الوادي، وادي عرنة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب في الناس في بطن الوادي؟ الوادي فيه ماء ولا ما فيه ماء؟ ما فيه ماء. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك محرم، ليس فيه نهر جاري ولا عيون متدفقة، لكنه واد جاف وأرضه رملية، ليكون ألين لجلوس الناس وأوعب لاستيعابهم خطبته. وهذا من شفقته ورحمته ورأفته بأمته عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا في وصفه في آخر البراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. أمر بلالا فأذن لصلاة الظهر، ثم أمره فأقام الصلاة وصلى الظهر ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة. لما فرغ من صلاة الظهر أمر بلالا فأقام، ثم صلى العصر ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة، فجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا دلالة على أن أهل عرفة يجمعون بين الصلاتين سواء كان الحجاج من الآفاق أو من مكة، مع أن اليوم يوم جمعة لأنه لا يجب بإجماع العلماء إقامة الجمعة على المسافر، المسافر في حال سفره غير مأمور بإقامة الجمعة وإنما يصليها ظهرا، فإذا حضر المسافر مثلنا ومثلكم حضروا المقيمين في الحرم في مساجد المدن حضروا الجمعة صلوها جمعة تبعا للمقيمين المستوطنين، واضح يا أخواني؟ صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل ويتسنن ويصلي راتبة بينهما، فلما فرغ من صلاته ماذا فعل؟ نام. ها؟ ما هذا الوقت وقت نوم؟ ما نام عليه الصلاة والسلام لأنه استراح قبل الزوال ليكون أعون له على الدعاء والقيام، فركب راحلته القصوى وأتى عرفة. إذن أول ما نزل ضحى ذلك اليوم بنمرة، ثم خطب الناس خطبته العظيمة وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرنة، ثم وقف إين؟ وقف بعرفة. افهم الثلاث: نمرة وعرنة وعرفة. نمرة التي استراح فيها، وعرنة التي خطب وصلى فيها، وعرفة التي وقفها. ركب راحلته القصوى حتى أتى عند الجبل. أي جبل؟ جبل إلال على وزن هلال، الذي يسميه الناس جبل الرحمة ولا أساس لهذا الاسم. فعرفة كلها موضع لنزول رحمة ربنا سبحانه. وقف عند الجبل عند الصخرات العظيمة، وحبل المشاة أي طريق المشاة أمامه بين يديه. إذا مر الناس رأوا النبي وهو واقف فيتأسون بفعله كما يقتدون بقوله صلى الله عليه وسلم. لم يصعد على الجبل ولم يتعب نفسه ومن معه بالصعود على الجبل، ويعتقد فئام كثيرون من جهال المسلمين وجهال الحجاج أنه لا بد من الذهاب يوم عرفة إلى الجبل والصعود عليه، ويتعبون أنفسهم ويشقون على من معهم ويؤذونهم ويتزاحمون ويتدافعون. ولهذا أزحم موضع في عرفة ما هو؟ الجبل. وقف النبي في أسفل الجبل عند الصخرات العظيمة، وحبل المشافي أي طريقهم بين يديه أي أمامه. وقف على راحلته القصوى مستقبل القبلة قائلا: أيها الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنا. دل ذلك على أن الوقوف في جميع عرفة، ما عرفة حددت لكم بهذه الأعلام والعلامات الصفراء الكبيرة ليكون وقوفك أيها الحاج في عرفة. وقوله عليه الصلاة والسلام: قفوا في رحالكم، أي لا تتكلفوا أن تأتوا إلى موقفي هذا عند الجبل أو في المسجد، كل عرفة موضع للوقوف. وقوله صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة، أي أنه لا يصح الوقوف إلا داخل حدود عرفة، لأن عرنة ليست من عرفة، بل هو الوادي الذي يحد عرفة من الجهة الغربية الشمالية. وفي هذا مسألة عظيمة: متى يبتدئ الوقوف بعرفة؟ يبتدئ الوقوف بعرفة بعد الزوال. ومتى ينتهي الوقوف بعرفة؟ بطلوع فجر يوم العيد. وهذا قول جمهور العلماء، أعيدها مرة أخرى: يبتدئ الوقوف بعرفة من زوال الشمس، وينتهي الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم العيد. أكررها ثالثة: بطلوع الفجر يوم العيد. ذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الشمس يوم العيد، وهذا القول قول ضعيف ومرجوح، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام في ضحى يوم عرفة لم يدخل عرفة، وإنما كان أين؟ في نمرة، وخطب الناس وصلى في عرنة، ولم يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس صلى الله عليه وسلم. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ولا بد في هذا الركن من الوقوف بعرفة. إدامة الوقوف إلى الليل واجب من واجبات الحج، لأنه وقف عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة أي الشفق، ذهب قليلا ثم حرك، فدل على أن الواجب في يوم عرفة أن يديم الوقوف إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس، يجمع بين النهار والليل. يوم عرفة يوم عظيم، يوم فضيل، قال فيه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم فضيل أي فاضل، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له فيه. احفظ سمعك فلا تسمع حراما، لا غيبة ولا سبا ولا نميمة ولا شتما. احفظ بصرك، لا تنظر إلى عورات المسلمين، تنظر إلى نسائهم. ذهب إنسان يتوضأ، لا تتبع نظرك بالنظر إلى عورته. احفظ بصرك، احفظ لسانك من القيل والقال، من السب والشتم، من الاستهزاء والسخرية، من الكلام الفاحش، من البدع، وما أكثرها في يوم عرفة بدع الأقوال. ذاك يوم فضيل، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وقف عليه الصلاة والسلام عند الصخرات وحبل المشاة أي طريقهم أمامه، رافعا يديه إلى صدره كهكذا كاستطعام المسكين، منكسرا خاضعا منطرحا مظهرا لله فاقته وحاجته وعبوديته، إلى صدره رافعا يديه يدعو ربه، وهو واقف على راحلته، هو جالس عليها وهي واقفة. في أثناء وقوفه سقط خطام راحلته. ما الخطام؟ الخطام يقول الزمام، ما تعرف الإبل، الخطام شيء والزمام شيء ثاني. الزمام ما يخرق بالأنف ويربط به، فتنقاد الناقة وينقاد الفحل لأصغر الناس. أما الخطام الذي يوضع على وجهها، سقط خطام راحلته فتناوله بيد واليد الأخرى مرفوعة يدعو. في موقفه ذلك حصلت عدة أمور. الأمر الأول أنه ما زال واقفا من ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس. في موقفه ذلك شك الناس هل كان النبي صائما أو مفطرا، وسمع عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فأرسل إلى أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله عن الجميع، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يودها ويحبها. أعطونا ماء. أرسل عليه الصلاة والسلام إلى أم الفضل بنت الحارث المصطلقية، وهي بنت سيد بن المصطلق، تزوج النبي أختها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وأختها الكبرى أم الفضل، وأختها الثالثة كانت مع سيد من سادات العرب، وهي التي جاءت نازلة عند النبي ضيفة من نجد واتت معها بأقط وأضب. ما الأضب؟ جمع الضبان. وطبخ الضب للنبي عليه الصلاة والسلام فجيء له فكرهته نفسه، وكان معه خالد بن الوليد وبعض الصحابة، فقالوا هو حرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكن أجل نفسي تعافه. فاجتره خالد وبدأ يأكل منه والنبي ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى أم الفضل فأتت إليه، فأرسلت إليه بقدح فيه خمر، فأرسلت إليه بقدح فيه لبن ولا خمر؟ أحسنتم، اصحى يا نائم، انتبه يا غافل. أرسلت إليه بقدح فيه لبن لأنه يحب اللبن عليه الصلاة والسلام، فأخذ القدح وهو راكب على راحلته فرفعه ليراه الناس، ثم سمى بالله فشربه. بسم الله. ترى هذا ما هو بلبن. سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي الفعلي أن النبي كان مفطرا ولم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الإشكال ورد حيث كان رسول الله هو الذي حتى الناس على صيام يوم عرفة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما فضل صيام يوم عرفة؟ قال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. فلما شرب أمام الناس في يوم عرفة عرف أنه كان مفطرا، وأخذ منه حكم أن الأفضل للحاج في يوم عرفة بعرفة أن يفطر ولا يصوم، والصيام في حقه مكروه. لماذا؟ لأنه أعول له، أي الفطر أعول له على الدعاء. وقد جاء في حديث ضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفة، لكنه ضعيف. الموقف الثاني، جاءه أناس من أهل نجد والنبي واقف، فسألوه، إذن وقوفه ودعاؤه لم يجعله يمنع الناس أن يفيدهم ويعلمهم وأن يشرب، فسألوه عن الوقوف بعرفة، قال من وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. في موقفه ذلك سقط رجل من على راحلته على عنقه فاندقت عنقه، وهذا هو الذي وقصته راحلته، انتفضت وسقط على عنقه فاندق عنقه فمات. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما يصنع به، وحديثه في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم لما علموا بموته وأعلم بموته قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه، أي في الإزار والرداء، ولا تحنطوه. الحنوط هو الطيب الذي يوضع في المغابل. ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأفاد الحديث عدة أمور، أعظمها فضل حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. يأتي الناس يوم القيامة يأتون خائفين مرعوبين وجلين فزعين، ويأتي هذا الذي مات في نسكه في حج أو عمرة، الذي مات محرما لله عز وجل آمنا مطمئنا، يعلن بها على رؤوس الناس في أرض المحشر بصعيد يوم القيامة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آمن. الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة. في الحديث من الأحكام أن المحرم الرجل يتجرد من ثيابه ويلبس الإزار والرداء، وأنه لا يجوز له أن يتطيب في جميع المحرمين رجالا ونساء، وأن المحرم الرجل لا يغطى رأسه حال إحرامه. وفيه من الأحكام الجليلة أن أحكام بعد الوفاة تابعة لأحكام الحياة، فهذا الرجل مات محرما فبقيت أحكامه بعد موته مستمرة لأحكامه قبل موته. وهذه صلاة الجنازة، هل نصلي على الكفار؟ هل نصلي على تارك الصلاة؟ هل نصلي على دعاة غير الله؟ لا، لأن أحكام الموت تابعة لأحكام الحياة. ولهذا أمر أن لا يغطى رأسه، وأمر أن لا يكفن إلا بثوبين، وأمر أن لا يمس طيبا، لأنه ما زالت له وعليه أحكام الإحرام، ما زال واقفا يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو ويلح على الله بالدعاء منكسرا متضرعا منطرحا بين يديه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، أي أحوج ما يكون إلى إجابة سؤاله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: واجعلها بين عينيك أيها المؤمن لتعرف فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يستحي أن يرفع إليه عبده يديه ويردهما عليه صفرا، أي لا يجيب دعاءه. وأبلغ منه قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني بعيد، فإني يا أخواني فإني قريب، أي لست بالبعيد، قريب من خلقه بعلمه وإحاطته واطلاعه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بشرط أن يدعوه، أن يوحده بالدعاء، ما هو بيدعوه بالرخاء في الشدة، يدعو سيده فلان: يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد، تقضي حاجتي، فرج كربتي. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما زال واقفا يدعو حتى غربت الشمس والناس ينظرون ماذا يصنع، والنبي واقف. وفي هذا الموضع خالف المشركين في حجهم، خالفهم فكانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس في النهار، وخالفهم فلم ينفر إلا بعد ما غربت الشمس، خالفهم قبل ذلك فلم يقف في المزدلفة، خالفهم قبل ذلك في عمرة أشهر الحج، خالفهم قبل ذلك في تلبية التوحيد، وكانوا يلبون تلبية شركية. كم صارت المخالفات؟ 4 أكيد، عدوها تراها 10، كلها 10 إن شاء الله. غربت الشمس واستحكم غروبها، وقبل ذلك سأسألكم سؤالا: أيه أيسر على المسلمين، على النبي وأصحابه ومن معه، أن ينفروا قبل غروب الشمس أو بعدها؟ طبعا قبل غروب الشمس في النهار ما عندهم لمبات وكشافات وإضاءات، فالأيسر لهم في 100,000 أو يزيدون أن ينفروا بعد غروب الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، لو كان النفر قبل غروب الشمس جائزا أو سائغا أو مباحا لنفر بهم قبل غروب الشمس، لأنه الأرفق والأسهل والأيسر بهم، لكنه لم ينفر إلا بعدما غربت الشمس، دل على أن يوم عرفة إدامة الوقوف إلى الليل واجب من واجبات النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري فلعلي لا أبقاكم بعد عامي هذا. نفر بعدما غربت الشمس واستحكم غروبها أي بغياب القرص بالأفق وذهبت الحمرة قليلا نفر ونفر الناس معه وأردف وراءه من؟ أردف وراءه أسامة بن زيد رضي الله عنهما الحب ابن الحب. وفي هذه فضيلة لمن؟ لأسامة ولأبيه. وفي هذا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. لما حرك عليه الصلاة والسلام تحرك الجمع الغفير معه فتزاحموا وتدافعوا فأشار بيمينه أيها الناس السكينة 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 يعني الهدوء وعدم العجلة أيها الناس السكينة السكينة فليس البر بالإيضاع أي بالعجلة ليس البر والإحسان بالاستعجال وهذا يا أيها الإخوة له بعد نفسي عظيم من كان داعيا لله في هذا اليوم خاشعا بين يديه منكسرا منطرحا عنده إذا نفر ينظر وهو بالسكينة بأثر الإيمان والخشوع أما من كان قلبه لاهي همه النوم والأكل والشرب والكلام نفرته مثل وقوفه سواء لتستشعروا معنى العبادة فالحج يا أيها الإخوة ليس مجرد حركات وإنما هي عبادات يستشعر فيها تعظيم الله ويستشعر فيها إجلال الله وعبوديته وضعفه وانكساره بين يدي الله عز وجل في عشية يوم عرفة يدنو سبحانه وتعالى وعشية عرفة يعني آخر النهار وقبل غروب الشمس بعد العصر وقبل غروب الشمس يدنو سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا ودنوا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين ويقول جل وعلا مباهيا بأهل عرفة مباهيا بكم أيها الحجاج مباهيا بالموحدين منكم يباهي بهم من؟ الملائكة يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم انصرفوا أي من عرفة نافرين منها انصرفوا مغفورا لكم بهذا يتفضل ربنا جل وعلا على عباده في يوم عرفة ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أرذل مما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر لماذا؟ تدرون لما؟ لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده وعفوه ومغفرته لهم وهو الذي أوبقهم بالذنوب والمعاصي فإنهم في هذا اليوم ينصرفون مغفورا لهم لمن كان لله موحدا وله معظما وله خاشعا راجيا سبحانه وتعالى في يوم عرفة يجب أن يعظم رجاؤك بالله أيها المؤمن وحسن الظن بالله وحسن رجائه من عقيدة أهل الإيمان نعم لا تغلفك ذنوبك وإسرافك على نفسك وتضييعك أمر الله لا يغلفك ذلك بأن تيأس وتقنط وتستبعد رحمة الله وفرجه غلب في ذلك اليوم أن الله عز وجل يرحمك وأنك تكون من عباده المنصروفين مغفورا لهم حج إمام الحرم وعالمه سفيان بن عيينة المكي إمام الحديث وحج 70 حجة كم حجة؟ 70 لأنه من أهل مكة في يوم عرفة رأى سفيان ومعه أصحابه من طلاب الحديث وطلاب العلم رأى الناس يبكون ويصطرخون ويجأرون إلى الله بالدعاء بأنواع اللغات ومختلف الحاجات. فنظر إليهم سفيان وهذا نظر العالم الذي أحسن بالله ظنه وأحسن بالله رجاءه، ثم التفت إلى أصحابه قال لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا، أي عنده مال، لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا. دانقا، ما الدانق؟ الدانق هلل، فالدرهم يتكون من 22 دانقا كما أن الريال يتكون من 20 قرشا، 100 هللة، فالدانق مثل الهللة. لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، ما تظنون أيعطيهم إياه ولا ما يعطيهم؟ قالوا بل يعطيهم إياه يا أبا عبد الله. قال والله لا الدنيا أحقر عند الله من دانق عند تاجر من تجار الدنيا. وهذا يحملك أيها المؤمن أيها الحاج أيها العابد أيها المسلم على أن تحسن بالله ظنك وتعظم بالله رجاءك وتعقد بالله أمنيتك وقلبك. والله المحروم، المحروم كل الحرمان، من في مشاعر الله عند كعبته وبين الصفا والمروة وفي صعيد عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرات إذا اشتد به الحماسة جعر بصوته يا سيدي فلان أغثني ويا فلان مدد، يترك دعاء الله فيستغيث بغيره لأنه ما عظم الله حق تعظيمه ولا رجى الله حق رجائه. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس ازدحموا أيها الناس السفينة السفينة، فليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالعجلة، من عرفة إلى مزدلفة صعود، ويشتد الصعود عند الجبل، كان يشد عنق خطام راحلته عليه الصلاة والسلام حتى إن عنقه ليصيب مورك رحله لئلا تندفع، فإذا رأى لها مكانا فجوة نص لها، أي أرخى لها لئلا يزاحم ولئلا يؤذي من أمامه والناس ازدحموا عليه. ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة. وما زال يلبي في أثناء الطريق، نزل إن ذهب نزل فتوضأ، بال ثم توضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام، فقال له بلال الصلاة يا رسول الله. لماذا قال بلال ذلك؟ لأنه يعلم أن النبي يحب أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فقال مذكرا، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، نصلي أمامك في المزدلفة، لمن لم يصلي في عرفة؟ لإدامة الوقوف إليها، ولو صلى في عرفة جاز، لكن لإدامة الوقوف لأن الناس متهيئون للنفير، لمن يصلي في الطريق؟ لأنه سيبلغ المزدلفة في وقت العشاء، ويجوز للحاج جمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا سواء تقديم أو تأخير، ويصبح الوقتان وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة وحديثها ولما سميت بذلك وأحكامها نرجئها إن شاء الله بعد الصلاة. طيب، لأن الأسئلة كثيرة.
قلنا لو سمحت، قلنا لو سمحت، لو واحد تعب
اجلس اجلس نكمل المزدلفة.
السؤال بس بعد إذنك، السؤال مهم جدا. لو واحد
يا حجي كل السؤال، الناس عندهم أسئلة مهمة جدا، أصبر، ما عندي سؤال إلا مكتوب يا أخي.
نكمل يا أخواني أو
مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة ونزل في أول المزدلفة، وسميت المزدلفة بهذا الاسم لازدلافها أي لقربها من الحرم، وهي حد الحرم من جهتي من جهة ماذا؟ الجنوب. وتسمى أيضا بجمع لأن الحجاج يجتمعون فيها بعد اجتماعهم بعرفة. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام المزدلفة كلها، والمشعر الحلال عرفة لأنها من شعائر الله وفيها ركن الحج الأعظم. بلغ المزدلفة ونزل في أولها، ما نزل عند المسجد ولا عند الجبل، في أولها. أول ما نزل أمر بلالا فأذن. أي أذان؟ أي أذان يا زول أنت؟ أذان العشاء يا زول داير شنو؟ أذان إيش؟ أذان المغرب والعشاء. أمر بلالا فأذن قبل أن ينزل الناس من على رواحلهم. ما فرغ بلال من أذانه إلا وقد نزل أكثرهم، ثم أمره مباشرة فأقام فصلى بهم صلاة المغرب 3 ركعات. فلما فرغ من الصلاة لم يتنفل بعدها ولم يسبح، أي يتسنن بعدها، فأمر بلالا فأقام. أقام لأي صلاة؟ للعشاء. فصلى العشاء 2 ركعات يجهر في الصلاتين بالقراءة. إذن أول ما نزل ما اجتمع واشتغل بلقط الحصى كما يفعله كثير من الحجاج. أول ما بلغ إلى المزدلفة أذن وصلى المغرب والعشاء. لماذا لم يتوضأ؟ لأنه توضأ في الطريق عليه الصلاة والسلام، ثم رقد صلى الله عليه وسلم. لماذا رقد؟ كان متعبا. من أين متعب؟ من طول القيام والدعاء والمسير. ما تعب من الجولان والمشي بين المخيمات، ما تعب من أين؟ من اللعب والتفرج على الناس، تعب من العبادة فرقد. واختلف الصحابة هل قام أو لم يقم. جابر لما وصف الحج لم يذكر قيامه، لكن جابر ما ذكر كل التفاصيل، وإنما لم يترك القيام لا في حضر ولا في سفر. ثم قام فصلى الفجر في أول وقتها في موضعه ذلك، صلى الفجر في أول وقتها. بياته في المزدلفة، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، أخذ منه أن البيات بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، لكنه أذن صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، أذن للضعفة من أهله، لسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأم سلمة، وأذن لابن عباس لأنه كان مع ضعفة أهله، مع النساء، النساء كلهن ضعفة، القويات والكبيرات، الصغيرات والمريضات، أذن لهم بالدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل. ما الهزيع من الليل؟ قدره العلماء بنصف الليل. إذن النساء كلهن والمرضى والكبار والأطفال الصغار ومن معهم من المرافقين يجوز أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فيبقون فيها إلى أن يصلوا فيها صلاة الفجر. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في موضعه الذي رقد فيه في أدنى المزدلفة. لما فرغ من صلاته اسمعوا هذه القصة: جاءه رجل من أعراب نجد من قبيلة طي، القبيلة العربية القحطانية المشهورة، يقال له عروة ابن المضرس الطائي. فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي. جبل طي أين؟ في حائل، جبل أجا يبعد عن الحرم 900 كيلومترا، 1100. قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، ما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج يا رسول الله؟ انظروا إلى تعظيم المسلمين لحرمات الله. لا يعلم عرفة ولا يعرف المزدلفة ولا يعرف أين يقف. يقول ما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، متى قال ذلك؟ بعدما صلى صلاة الفجر. قال من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة؟ الفجر. من شهد صلاتنا هذه في جمع، جمع اسم لمزدلفة لأن الحجاج يجتمعون به بعد عرفة، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى سفته، تم حجه بإتيانه ركن الحج الأعظم، وقضى سفته أي ما وجب عليه من الترحل من الرحلة إلى أن بلغ عرفة، ثم ركب ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام. إلى أين توجه؟ غلط. ركب ناقته القصوى، توجه إلى أين؟ إلى المشعر الحرام، وهو الجبل المسمى بجبل قزح. أزيل الجبل وبني مكانه المسجد المعروف المسمى بمسجد المشعر الحرام. قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، لا تتكلفوا في أي مكان من مزدلفة قفوا. ثم استقبل القبلة ورفع يديه، توحد الله لا إله إلا الله، وكبره الله أكبر، وحمده الحمد لله، وما زال يدعو رافعا يديه إلى أن أسفر جدا ولم تطلع الشمس بعد. فغادر قبل ماذا؟ قبل طلوع الشمس. وهذا الموضع الخامس الذي خالف فيه النبي حج الجاهلية، فإنهم كانوا في الجاهلية لا ينفرون من المزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وثبير الجبل العظيم الكبير الذي في شرق المزدلفة، أشرق ثبير كيما نغير. خالفهم فنفر وتحرك قبل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، مضى يمشي، وكان رديفه وقتئذ من؟ الفضل ابن العباس، هو رديف النبي من المزدلفة إلى منى، وأسامة بن زيد رديفه من عرفة إلى أين؟ إلى مزدلفة. أردف وراءه الفضل بن عباس، وكان من أوضع شباب قريش وجها وأجملهم صورة. مضى يمشي، فمرت نسوة يجرين، فلما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام انفتت إحداهن فأتت إليه، جاءت قاصدة، جاءت سائلة، جاءت مسترشدة، وهي المرأة الخثعمية من خثعم، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لأنه هرم كبير. إن فريضة الله أي بالحج أدركته، أي وجبت عليه، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. فأخذ منه جواز حج النيابة والبدل عن كل عاجز عجزا بدنيا لا عجزا ماليا. العاجز عجز مالي لا يجب الحج عليه، أما عجز بدني وعنده مال يقيم من يحج عنه. جعل الفضل بن عباس ينظر إلى هذه المرأة شابة، وجعلت المرأة تنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل. لماذا صرف وجهه؟ لأنه شاب متطلع إلى المرأة، مليء حيوية، وخشي أن يفتتن بها وتنفتن به لأنه أجمل الشباب صورة. لم يصرف المرأة لأنها سائلة وذات حاجة، وليس في الدليل في الحديث دليل على أن المرأة كانت كاشفة وجهها، ليس فيه دليل على ذلك. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام والناس معه، حتى بلغ بطن محسر الوادي الذي يفصل بين المزدلفة وبين عرفة. نعم نعم نمتم وسهوتم. محسر الوادي الذي يفصل بين منى وبين عرفة. فحرك فيه قليلا أي أسرع، دلالة على أن التحريك في بطن الوادي عادة وليس عبادة. في المسعى لما صبت قدماه في بطن الوادي أسرع وسعى سعيا شديدا، ولما مر في بطن الوادي وعرضه تقريبا 80 مترا حرك قليلا ثم مضى يمشي عليه الصلاة والسلام من طريق ضب، ذهب من منى إلى عرفة من طريق المأزمين ورجع من طريق ضب. ضب هو الجبل الذي يقع في غربي منى اللي عليه القصور الآن. مضى يمشي ضب في سفحه مسجد الخير، مضى يمشي حتى بلغ قريب الجمرة، فأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار. يقول أخونا ما الدليل أن ابن عباس لقط له الحصى من عند الجمرة في منى ولم يلقطها له إن في مزدلفة؟ ما الدليل؟ أحسنت، لأن ابن عباس رضي الله عنهما دفعه النبي وأرسله مع ضعفة أهله، فكيف يكون عنده في المزدلفة؟ وابن عباس كان عمره 13 سنة غلاما. قال ألقط لي حصى كحصى الخلف. الخلف إذا خذف أحدكم زميله وصاحبه لينبهه لا ليسيل الدم من على وجهه. وحصى الخلف مقدارها من حبة الحمصة إلى حبة البندقة. تعرفون الحمص؟ البليلة قبل أن تربص بالماء، والبندقة معلومة مثل نواة التمر. فوضعهن 7 حصيات، لا 49 ولا 70 حصاة، وإنما 7 حصيات وضعهن في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام. ثم قال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، يقللها حتى يراها الناس. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، لا تزيدوا لا تتشددوا لا تغلوا في دينكم، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من الذين كانوا قبلنا؟ أهل الكتاب. هل عمل الناس بهذه الوصية؟ من حج عرف ذلك، وسترون هذا يرمون بالحصى الكبار وبالنعال وبالشماس وبالحرامات. ولقد رأيت قبل أن توسع الجمرات رأيت رجلا واقفا على الشاخص ومعه نعلة ويضرب الشاخص. يا ابن الكلب يلي فرقت بيني وبين زوجتي، يظن أنه إنما يضرب الشيطان والشيطان قد استوى على ظهره ولعب بعقله. من أين؟ من كمال جهله. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. بلغ الجمرة العقبة، وسميت بالعقبة لأنها عند الجبل، والجبل أزيل الآن توسعة لمشعر منى، وتسمى بجمرة الشجرة لأن كان حولها شجرة وقد أزيلت. فرماها من بطن الوادي ب7 حصيات جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى رؤي بياض إبطه الشريف صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لم يزل محرما. ما فعل كما يفعله الناس هكذا دائرة 360 درجة ثم يرمي، لأنه يؤدي عبادة ولا يقذف مقذوفا. لاحظتم يا أخواني أداء العبادة فيه استشعار لمعنى العبادة، لأنك إذا فعلت هذا كل من حولك بمسافة متر راحوا فيها وطي إن كنت من الأشدة. إنما رفع يده ورمى. الله أكبر الله أكبر، ما قال هكذا، وإنما رفع يده ورمى. ولهذا أحسكم في هذه المناسبة، كثير من الناس همه أداء الرمي، ليس همه استشعار أنه يعظم الله بالعبادة هنا. والرمي والطواف والوقوف والسعي كلها لإقامة ذكر الله، أي لتعظيمه، تعظمه في القلب أولا قبل أن تعظمه بالفعل والقول ثانيا. يكبر مع كل حصاة، وهنا انقطع ذكر وبدأ ذكر آخر، انقطعت التلبية وبدأ ذكر التكبير. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فرغ من الرمي صلى الله عليه وسلم، رمى كم حصاة؟ 70 حصاة. كم يا أخواني؟ 7 حصيات ما شاء الله عليه. تمام. لما فرغ من الرمي ماذا فعل؟
حل.
لا ما نحر، دعا. ما دعا، ما تحلل. سبحان الله العظيم، كلكم تتكلمون بغير علم. ولهذا جاءت مناسبة ذكر سبة حجته حتى تتعلموها. لما فرغ من رميه أحاط به الناس يسألونه، فأظله بلال بن رباح وأسامة بن زيد رضي الله عنهم بكساء من حر الشمس، والناس يسألونه. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة، فمن سائل يقول: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. فما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، صلى الله عليه وسلم. رفع عن أمته الحرج والإسر والإثم، افعل ولا حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أين ذهب بعد ذلك؟ رجع عليه الصلاة والسلام إلى موضعه، وإذا بدنه قد اصطفت أمامه. كم هي؟ 100 من البدن، مجموع ما جاء به النبي معه من المدينة مما جاء به علي من اليمن. 100 من البدن أمامه مصفوفة. فلما أقبل عليه الصلاة والسلام أقبلت منهن 7 أو 8 من هذه النوق. لما رأينا رسول الله أقبلنا إليه شوقا إليه، بهيمة، ناقة، حيوان يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أبعد الناس عن سنته وعن دينه للأسف الشديد، وبيده السكين عليه الصلاة والسلام، تحن إليه وهو بيده حتفها وهلاكها وموتها، وكانت معقولة اليد اليسرى واقفة ومربوطة اليد اليسرى. فقال وهو يطعنها في لبتها: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وما يطعن واحد إلا تتهاوى. تتهاوى على أي جنب؟ على الجنب الأيسر، لأنها معقولة اليد اليسرى. كم نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة؟ نحر 63 من البدن. كم بقي؟ 100 ناقص 63، بقي 37. فترك، أعطى علي السكين ينحر ما غبر، أي ما بقي، وأمر بأن تجذر له. الآن نحرها، ما جذرها، ما فسخ جلدها عنها، ما قطع لحمها. أمر الجزار أن يجزرها، وقال لعلي: ليجزرها الجزار، ولا يعطى أجرته من لحمها بل نحن نعطيه من عندنا. وأمر من كل ناقة منها ببضعة أي بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له فشرب من مرقها وأكل من لحمها. الرسول كم يكفيه من البدن؟ يكفيه سبع بدنة، يكفيه شاة واحدة سبع بدنة، وذبح ونحر 100. المئة تكفي عن كم؟ عن 700. لماذا ذبح هذا الجم الغفير؟ لأمرين، من يعرفهما أعطيه جائزة. يلا،
هدية للحرم لواحد.
الذي يعرف يرفع يده، لا نكون كالفوضويين، وإذا رفع يرفع اليد اليمنى ليست اليسرى. نعم، يقول أخونا نحر الأول عن أهل بيته ونحر الثاني عن الأمة، وهذا غلط لأنها ليست أضحية، هذا هدي. كيف ينحر 700 والحجاج أكثر من 100,000؟ الذي وراءه طيب، والنبي نحر 100، لماذا؟
أنا أولى مولانا
في مجاعة؟ حضرت المجاعة؟
مولانا مولانا بقى؟
الله مولانا.
الله مولانا.
من مولاكم؟
الله.
الله.
الله مولانا.
لا تقل لأحد مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان،
لكي يعلم صديق قريش أن الإسلام ليس فقير وأنهم يتلمم.
لا، لأن قريش قد أسلمت يا أخي،
قريش أسلمت
وآمنت. لا، شغلوا هذا، قف واقفا. غلط. نحر عليه الصلاة والسلام 100 من البدن، ويكفيه سبع واحدة لأمرين: الأول تعظيما لله جل وعلا بالنحر على اسمه في حرمه، ولهذا كان يبعث بالهدي وهو في المدينة ليذبح في الحرم ويقسم على الحجاج والعمار في الحرم. تقول عائشة: كنت أفتل فلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها من المدينة وهو حلال غير محرم. الثانية: لإظهار شعيرة الذبح لله في حرم الله، لما كان المشركون يذبحون لمن؟ لغير الله، ومن المسلمين من يذبح للقبور والمقامات والأضرحة والأولياء والسادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. نحر هديه، أين ذهب بعد ذلك؟ دعا بالحلاق، وكان النبي له شعر يضرب إلى جمته إلى شحمة أذنيه، والحلاق بيده الموسى الموس، فقال: هذا رسول الله قد أمكنك من صفحة عنقه، لأن الموس بيده ورأس الرسول في حجره. فضم الحلاق رأس النبي إليه وبكى من هذه الكرامة وهذا التشريف الذي شرف به، فقال: سم بالله. فبدأ بجانبه الأيمن حلقه، فلما حلقه وضع الشعر بيد رسول الله. الشعر كثير ولا قليل؟
كثير.
قال: أين أبو طلحة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فدفع إليه الشعر كرامة لأبي طلحة بعد كرامته لمن؟ للحلاق. ثم حلق الجانب الآخر وفرقه بين المسلمين، وأخذ من ذلك قاعدة وفائدة، وهي أن من فصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته، أعيدها مرة أخرى لئلا يفهمها فاهم على غير معناها، أن من فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته أنه مبارك، وهي ستة أشياء، من يعرفها؟ أتى بأربع تستاهل، الذي يتبرك به ممن فصل من جسده ستة أشياء تكملها بعد الصلاة.
إيش سؤالك؟
واحد أثناء التواف، أثناء التواف
عرض الشيطان، ها؟ الشيطان عرض
عرضه كيف يعني؟
يعني قالوا